بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. استقبل هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أخت أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي أختي بالرضاعة، لكن ما نعرف كم رضعة، يعني رضعة زمن قديم، أمي توفت وأختي توفت، أنا يعني عيالها من محارمي.
يا أختك هي أختك؟
هي بنت أختي، هي بنت أختي. رضعة معي.
بنت أختك؟
رضعة معي، لكن مش عارفة كم رضعة رضعة.
ما عرفتي يعني، لكن يعني كانوا قديما يقولون بأن هذه أختكم من الرضاعة.
أيوة، أمي قالت لي، قالت لي رضعة معك، لكن ما فيش يعني خمسة ولا ستة، لأن زمان ما عرفتش.
طيب.
هل عيالها من محارمي ولا لا؟
أبشري.
تمام. السؤال الثاني يا شيخ، الأذان والصلاة في النقال والجوال، لما نقطع عليه في اسم ولا لا؟
إيش؟
الأذان والصلاة في النقال في التلفزيون، لما نقطع عليه في ذلك؟
الأذان في المحمول يعني؟ أي
في المحمول ولا في التلفزيون ولا مثلا في السعودية عند الأذانات في الدول الأخرى يعني.
إيش في هذا؟
لما نقطع عليه يعني، لما نقطع عليه في ذنب علي يعني؟
لما ترددين وراه يعني؟
لا لما نقطع عليه، يعني لما نقطع عليه الأذان.
تقطعين عليه.
ولما نغير القناة، تمام؟
طيب.
لما نصلي بملابس مبلولة يعني من المطبخ يعني، هل يجزي فيها صلاة؟
أبشري يا أمة الله.
يا شيخ، والسؤال الرابع بين السجدين، طبعا ربي يغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني، نقول الاثنين ولا نختار واحد؟
كيف؟
بين السجدين الدعاء، لما نقول ربي اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهديني، نقول هن الاثنين والله نختار واحد منهن.
طيب.
السؤال الخامس، لما واحد يقول لي إن شاء الله في ميزانات الحسنات، أو نقول له هل في أجرك حاصل هالمصباح يعني؟
أعيد السؤال.
لما نقول الواحد مثلا ان شاء الله في ميزانات الحسنات،
ايوه
والله هو يقولها لي، هل هذا يعني صحيح ولا؟
طيب.
السؤال الاخير يا شيخ، لما نصلي القيام، طبعا نصلي بالمصحف، لكن الشفع والوتر نصلي فيه من سوره الاعلى والوتر والكافرون والاعلى في الشفع والوتر،
اي
هل هذا صحيح يعني؟
طيب.
شكرا.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. أم محمد، تفضل أبو محمد.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا،
خير على هذا البرنامج الطيب.
الله يحييك.
مرحبا. عندي موضوع واحد وبس ينشق إلى ثلاثة أسئلة.
تفضل طعمك.
لا فضلك. بخصوص نحن صلينا صلاة الظهر مثلا في دبي، بعدين بعد الصلاة اتجهنا إلى إمارة أبو ظبي، احنا في النادي كنا سيرنا عسب عندنا مباراة، فوصلنا بوظبي اذن العصر هناك في بوظبي، فبسألك ثلاثة سئلة شيخنا انت توضحنا اياه. مثلا اذا في حال اذا انا درت امامي اللي كوني انا مسافر، واللي هم مقيمين بوظبي من اهل بوظبي صلون خلفي انا، طبعا انا لي حق اني اصلي ركعتين او اصلي تمام يعني جوز حسب ما انا فهمت.
نعم.
صحيح. ففي حال إذا أنا صليت ركعتين اللي قصر وسلمت، واللي هم خلفين من أهل أبوظبي يكملون الصلاة بعد ما أنا أسلم، وفي أي حال إذا يعني إذا هم كملوا، منو اللي ينفذوا، منو اللي بيقول لهم الله أكبر مثلا أو تسليم وتباي سوارة
إن شاء الله؟ أبو محمد يعني بشرح لك إياه إن شاء الله.
وإذا في حال إن أنا كملت الصلاة يعني شيخنا، أنا أتممت الصلاة يعني العصر صليتهم خلفي في نص من دبي نص من أبو ظبي.
أي
في الحال شو اللي عليهم من اللي من أبو ظبي ولا من دبي مثلا لو تكرم؟
أبشر إن شاء الله.
جزاك الله خيرا، مشكور أخي.
الله يحييك، مرحبا جميعا، مع السلامة. من؟ تفضلي يا فاطمة.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخنا.
مرحبا أختي.
شيخ، شيخ عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، يقول الله عز وجل في كتابه أحلت لكم زوجاتكم وما ملكت أيمانكم، نبينا عز يا شيخنا ملك اليمين. والسؤال الثاني، هل يا شيخ عندما ينزل البلاء يقولون إلى السماء، هناك حديث بأن الدعوات الصالحة ترفع هذا البلاء؟ والسؤال الثالث، مرتب زوجي لا يكفينا، فأنا أتغاضى مرتب أحيانا أصرف منه على البيت والأولاد، هل يختبر هذا صدقة أم لا يا شيخ؟ مبارك الله فيك.
مرتب زوجك ما يكفيكم، إيش تعملين أنت فيه؟
مرتب زوجنا ما يكفينا، إحنا في ليبيا والأوضاع حرب، ومرتب زوجي لا يكفينا، مرتبي أنا أتغاضى مرتب أصرف منه على بيتي وأولادي، هل يختبر هذا صدقة على الأولاد والبيت أم لا؟
طيب يا فاطمة،
أنا أحيانا أخرج صدقة يا شيخ، يقولوا لا أولى أولادك أولى وبيتك أولى من الصدقة، لا أنا أحب أن أطلع الصدقة أحيانا.
أبشر يا فاطمة، تسمعين الجواب إن شاء الله.
بارك الله فيك، بارك الله فيك.
أهلا وسهلا أختي. ها تفضل أم فرقد. أم فرقد تفضلي.
شيخنا
تفضلي أختي.
الله يرضى عليك.
مرحبا، تفضلي.
الله يرضى عليك. بالنسبة للصدقة الجارية أريد أعمل للوالدي،
إيه؟
فشنو أفضل يعني الصدقة الجارية؟
طيب.
هاي وحدة. وثانيا عندي يعني عائلة شوية أن تحسبهم أغنياء من التعفف، فأنا أدخل معهم في التفاصيل يعني مع الزوجة يعني ألقيها بالمسجد وأدخل معها في التفاصيل عن حياتهم وشي، فعرفت أنه الراتب قليل وما يكفي، فهل إذا أنا عندي مثلا معاشي استقطع شوية من المعاش لأجل أساعدهم أوسع عليهم في السكن، يعني إنهم سبع أنصار ويعيشون في غرفة وصالة،
نعم.
فأقدر أنطيهم أنا أعتبرها صدقة جارية على روح والدي يعني.
طيب
الله يرضى عليك.
أبشر يا فرق. مرحبا مرحبا. ها طيب، نكتفي بهذا المجموعة، نأخذ إن شاء الله بعد ما ننتهي نأخذ مجموعة ثانية. أمة الله من ليبيا بارك الله فيها تقول عندها بنت أختها من الرضاعة، تقول بنت أختها من الرضاعة، تقول ما أدري هي الرضاعة مكتملة أم لا. أختي أمة الله، أولا لابد أن نعلم بأن الرضاعة المحرمة لابد أن يتوفر فيها شرطان. الشرط الأول أن تكون في الحولين، يعني في السنتين، في حدود السنتين، بعد السنتين ما تحرم في أصح أقوال أهل العلم. الشرط الثاني أن تكون خمس رضعات مشبعات في أصح أقوال أهل العلم. مشبعات يعني تكون كل رضعة مثل الوجبة للطفل، بمعنى أن الطفل لو ترك الثدي اختيارا منه فإن هذه تعتبر رضعة، أما إذا تركه لأجل العطاس، لأجل النظر إلى السقف، لأجل كذا ثم عاد، لا ما تعتبر ثانية. أما إذا تركه اختيارا منه على أنه شبع، هذه تعتبر رضعة. هذه مسألة مهمة جدا لابد للجميع أن يفهمها. عندنا قضية الآن ما يتعلق بقضية التحريم. الآن توفي من عنده الخبر، والدتك وأختك مثلا، تقولين ما ندري، وهم أخبروك بأن هذه أختك من الرضاعة، إذن هي أختك من الرضاعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أما وقد قيل. ولذلك تعتبر هذه أختك من الرضاعة، لأن عند الناس من قديم الزمان أن مسائل الرضاعة في الغالب معروفة، يعرفها الناس، لأن هذه من الأمور تقريبا ترقى إلى أن تكون من الأمور المعلومة عند أغلب الناس ويفهمها الناس على سبيل الإجمال، وإن كان هناك بعض التفاصيل قد لا يفقهونها. لكن يا أختي الفاضلة، على التحريم، ولذلك لا تزوجين يعني بناتك من أولادها، لأن أنت الآن أصبحت هذه أختك من الرضاعة، أصبحت أختك من الرضاعة، فتجري عليها الأحكام النسبية كما يعني تجري أحكام الرضاعة هنا كما تجري الأحكام النسبية. أمة الله تقول بالنسبة لي أحيانا الأذان في التلفزيون في المحمول لما نقطع عليه هل نأثم؟ أختي الفاضلة، إذا كان يعني الأذان هذا في المحمول أو في التلفزيون يعني يؤذن وما عندك سبب للقطع، الأفضل أنك ما تقطعين. الأذان كله خير سواء كان مباشر أو تسجيل، الأذان مطردة للشيطان بإذن الله، الأذان فيه ذكر الرحمن، الأذان فيه إشاعة الطمأنينة، الأذان تفر الشياطين منه بإذن الله جل وعلا. ولذلك الإنسان إذا أذن في التلفاز ما ينبغي يقطع عليه، إذا أذن في الموبايل ما ينبغي، إلا إذا كان هناك سبب، كأن يكون الشخص مثلا في المسجد وأذن الموبايل يقطع عليه، كأن يكون في قاعة درس أو في الجامعة أو في المدرسة يقطع عليه، كأن يكون مثلا في محل ما يناسب أن يصدر الأذان ما في بأس لو قطع عليه، أو يكون الإنسان في البيت مثلا وأذن مثلا في بلد معين أو يحتاج أن يتابع شيء معين مهم ما في بأس. هي المسألة ما تدخل في التحريم، لا هي تدخل في الأولويات، تدخل في قضية الأولى تركه أو قطعه مثلا، فاجتهدي على سماع الأذان وإشاعته في البيت بارك الله فيك. أمة الله تقول: هل يمكن أن نصلي في ملابس مبلولة؟ يعني لما نكون في المطبخ نبدأ إذا جاء وقت الصلاة، يجوز ما في بأس، يجوز للإنسان أن يصلي في ثياب مبلولة بشرط أن لا يكون هذا البلل مصدره نجاسة، أن لا يكون هذا البلل مصدره نجاسة، والنجاسة مثل البول أو كذا أكرمكم الله. أما والله ماء المطبخ وغسيل المطبخ هذا ليس بنجاسة، يعني غسيل الصحون مثلا، غسيل تنظيف المطبخ ويطرطش مثلا على الثوب أو يعني يتبلل الثوب، هذا يجوز الصلاة فيه بارك الله فيك. ولذلك بعض النساء للأسف تسألني لما يصير عندها مشكلة مثلا، هي تغسل في البيت متوضئة هي ويحصل بلل على ثيابها، تضطر تذهب فتغير ثيابها ويكلفها وقت ويكلفها جهد، ثم ترجع وتلبس ثيابها من جديد بعد الصلاة. ولماذا؟ لماذا هذا العنت؟ ولماذا هذا التعسير على النفس؟ الأمر سهل جدا ولله الحمد، الثياب المبلولة ما في حرج للإنسان أن يصلي فيها. مثل بعض الرجال الآن يقول لك: والله أنا شاهدتهم، ليش ما تصلي يا حبيبي مثلا؟ يقول: لا والله أنا ثيابي فيها عرق. أنت متوضأ؟ يقول: لي متوضأ. طيب صلي يا أخي قبل ما يفوت الوقت. فيقول: لا لازم أروح وأستحم من جديد وألبس ثياب. هذا غلط. فلذلك يا أخواني وأخواتي بعض الناس يفوت عليه الوقت لأجل والله مسألة يظن هو ظن بأن ما تصلح في الصلاة. صحيح الأكمل والأفضل والأحسن للإنسان على أن يكون على أحسن صورة في الصلاة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، لكن إذا ما تيسر للإنسان أو يشق عليه، قاعدة الشريعة التي لا تنخرم عامة، ها، المشقة تجلب التيسير. فمثل هذه القضايا ما دام أن الوضع طاهر ولله الحمد، الماء طاهر وليس بنجس، ما في بأس لو صليتي فيها. أمة الله تقول: بين السجدتين دعاء رب اغفر لي رب اغفر لي، وتكملة الدعاء تقول: ممكن نكتفي بواحد أو نجيب الاثنين؟ أخت الفاضلة، لو اكتفيت بقول رب اغفر لي رب اغفر لي أجزأك، لأن هذا في قول بعض العلماء أنه واجب، بعض العلماء يجعل كل ذكر بين ركنين يقولون بأنه واجب، هذه ضابط عندهم وقاعدة، كل ذكر بين ركنين يعدونه واجبا. ولذلك قالوا الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام رب اغفر لي رب اغفر لي، ما زاد فيه حديث متكلم فيه، والصواب بأنه صحيح، ولو زدت جمعت بينهم ما في بأس، رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وعافني واهدني، وهذا جائز ما في بأس لو جمعتها كامل. تقول: لا أبغى أقتصر على دعاء واحد، قولي رب اغفر لي رب اغفر لي. بارك الله فيك. أمة الله تقول: إذا يعني قال لي شخص أو أنا قلت لشخص إن شاء الله في ميزان الحسنات، في مشكلة؟ لا ما في مشكلة، هذا الفعل الطيب، هذا الدعاء أنت كأنك تدعين له، تقولين إن شاء الله يجعل الله هذا العمل في ميزان حسناتك، ما في بأس، هذا كلام جميل وطيب. وجميل أيضا أن يدعو الناس بعضهم لبعض، وأن يستعملوا مثل هذه العبارات الطيبة التي فيها فعل وفيها دعاء وفيها إدخال السرور على المسلم، لما تقول شخص يعمل لك عمل معين جعل الله ذلك في ميزان حسناتك، يعني تقول اللهم اجعل هذا في ميزان حسناته، هذا كلام جميل يا أختي الفاضلة، وطيب أن الإنسان يتعاهد مثل هذا القول مع إخوانه ومع من يقوم مثلا أو يؤدي له خدمة معينة. أمة الله تسأل تقول: لما أصلي في الليل أحمل المصحف، فإذا جاء الشفع والوتر لا، تقول أغلق المصحف وأصلي من حفظي، أقرأ
سبح اسم ربك الأعلى وقل يا الكافرون, وفي الوتر قل الله أحد. يجوز يجوز, ما في بأس يا أخت الفاضل, ما في بأس, بارك الله فيك, الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. أبو محمد من الشارقة يقول بأنه يعني أو يقول أحيانا صلي الظهر في دبي, عفوا يقول صلي الظهر في دبي ثم نتوجه إلى أبو ظبي نصلي العصر هناك. يقول هناك جملة أسئلة, يقول نحن يعني الآن مسافرين, نحن سافرنا الآن إلى أبو ظبي, الآن لما نجي نصلي حينما يقدمونني إماما يعني ما هي كيفية الصلاة وكيفية صلاتي أنا وكيفية صلاة من خلفي, وإذا عكست وصليت صلاة مقيم كيف يصلي من خلفي وهل يجوز ذلك؟ طيب أبو محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويكثر أمثالك ويزيدك الله حرص يا رب. جميل والله أن نسمع مثل هذه الأشياء وحرص الإنسان على صلاته, وهذا شيء يدل على إن شاء الله على الاهتمام بأعظم شعيرة بعد الشهادتين وهي الصلاة. أخي الفاضل تسافرون من دبي إلى أبو ظبي؟ لا نعم لكم حق القصر لأن المسافة مسافة قصر ولله الحمد. إذا قدموك إماما فلك أن تتقدم لكن تصلي بهم ركعتين لأن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام, فالرباعية كان النبي عليه الصلاة والسلام يقصرها إلى ركعتين في السفر, وما ثبت عنه أبدا أنه كان يتم الرباعية, كان يصلي الظهر ركعتين العصر ركعتين العشاء ركعتين. فإذا قدموك إماما اختاروك تصلي ركعتين, لكن قبل يا هذا أبو محمد قبل ما تصلي تلتفت إليهم وتقول لهم يا جماعة نحن قوم سفر كما قال عمر رضي الله عنه, أو تقول لهم باللغة العامية الدارجة ترى أنا مسافرين أنا بصلي ركعتين, تنبهوا يا جماعة الخير, ثم تقول الله أكبر صلي ركعتين. إذا صليت ركعتين وسلمت الآن كل من هو مقيم خلفك غير مسافر يقوم يجيب ركعتين يكملها, هذه هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الخلفاء الراشدين. أما اللي مسافرين معك جايين من دبي لا يصلوا ركعتين معك, اللي مقيمين في أبو ظبي هم اللي يتمون الصلاة, هذه واحدة. الشيء الثاني أن تقول والله الآن أبغى أصلي مثلا صلاة تامة ما دام قدموني الجماعة ويبوني أني أنا أتقدم وكذا ولا ودي ألخبط الأمور وحشد كبير ورائي, تقول أبغى أصلي 4 ركعات ما في شيء والحمد لله في قول جماهير أهل العلم. طبعا هناك مذهب من المذاهب الفقهية يمنع هذا, لكن في قول جماهير أهل العلم يقولون لا لا يقولون عفوا يقول يجوز يجوز أن يتم لأن هذه رخصة وليست بواجب, القصر رخصة وليس بواجب, فيجوز لك يا أخي الفاضل أن تصلي 4 ركعات وهم يصلون وراءك 4 ركعات يعني بمثل هذه الطريقة. هذه الصفة يا أخي الفاضل بارك الله فيك فيما يتعلق بقضية الـ يعني إمامتك. طيب نفترض الآن أنت ومجموعتك اللي رايحين من دبي إلى أبوظبي صليتم مأمومين واللي إمام من أبوظبي يعني مقيم, كيف تصلون؟ يجب عليكم أن تتابعوا الإمام ولا يجوز لكم أن تقصروا الصلاة, لأن القاعدة الشرعية عندنا في باب القصر في السفر أن المسافر إذا صلى خلف مقيم يجب عليه أن يتم سواء أدركه في أول الصلاة أو في وسط الصلاة أو في آخر الصلاة. يعني بمثال دب نفترض افتراض أنتم الآن دخلتوا الإمام صار من أبو ظبي وجيتم أنتم دخلتم مسافرين هو صلى 4 ركعات يجب عليكم تصلون 4 ركعات, جيتوا في الركعة الثانية أنت شوف لاحظ الآن هو يتشهد قام للركعة الثالثة دخلتم أنتم معه, أنتم مسافرين وهو مقيم لما يسلم يجب عليكم تقومون وتجيبون ركعتين. لماذا؟ لأنكم صليتم خلف إمام مقيم, كل من صلى خلف إمام مقيم يجب عليه أن يتم الصلاة إذا كان مسافرا. طيب عندي مجموعة اتصالات تنتظر أعتذر, تفضلوا. تفضل أبو أنس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أحبك في الله لي
يا أحبك الله يا أخي أحبك الله.
يا شيخ والله أولا قبل كل شيء أطلب منك الدعاء ومن جميع المستمعين لهذا البرنامج إنني مريض.
الله يشفيك ويعافيك ويرفع البلاء عنك يا رب.
يا شيخ عندي مشاكل كثيرة. السؤال الأول أنا منذ سنتين ما صمت رمضان.
إيه.
وما كفرت ما خرجت لا أطعام لحد الآن ما رمضان الأول كنت أنتظر ربما أصح وأصوم لكن الطبيب مرة ثانية منعني من الصوم. وعندنا هل ممكن أدفع هذه الفدية الطعام لدار العجاز؟
أنت يا أبو أنس إلى الآن ما تستطيع الصوم؟
إلى إلى الآن على ما أظن لأن مرض مزمن عندي مزمن. مرض مزمن على مستوى الجهاز الهضمي والأمعاء.
شفاك الله شفاك الله. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني أطلب منك هاتفك الخاص يا شيخ إذا كان ممكن.
ممكن بس ارجع الكنترول إن شاء الله بيعطونك.
نتصل مرة ثانية ولا؟
الآن يعني إذا استطاعوا يسحبون الخط جيد وإلا اتصل مرة ثانية. ساعدوا يا أخوان بارك الله فيكم جزاك الله خير أبو أنس. تفضلي يا ريم.
ألو
من لندن تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك شيخي عندي سؤال لو سمحت.
ايه
أنا مبارح حضرت الحلقة تبع مبارح تبع مدام آسيا من أمريكا.
ايه
لما سألتك عن الذبائح واللحم الحلال واللحم اللي مو حلال.
ايه
طب نحن عنا هون في بريطانيا مشكلة بتفوت على المحل بدك تشتري بيكتب لك سيرتيفيكيت حلال وبيبيعك شيء مو حلال يعني إن كان بالدجاج ولا إن كان في اللحم. هلأ هون أنا اتصلت اليوم وسألت المحلات الحلال في عندهم نوعين من الذبح. في عندهم بيسعقوا الماشية في الكهرباء بعدين بيقطعوها من العنق والشيء الثاني مو الحلال اللي هن الإنجليز بيبيعونه يعني ممكن يسعقوه بالكهرباء أو يمكن بغاز CO2 بيقتلوا يعني الخروف أو بالمقصلة.
نعم.
طب نحن هون يعني انت مبارح حضرتك قلت انه نحن لازم يعني ممكن انه نحن حلال ناكل من اهل الكتاب.
صحيح.
طب اهل الكتاب هن اليهود والنصارى. النصارى اللي هون المسيحيين ما بيذبحوا حلال يسعقوها في الكهرباء او يجزوها هيك في المقصلة او ممكن انه يقوسوها يعني بالفرد.
ايوة.
طب في شيء هلأ نحن ممكن هون ناكل نحن بيحق لنا في الاسلام ناكل من اليهود. اليهود في بريطانيا يذبحوا حلال يعني.
صحيح.
لكن أنا مالي متأكد إنه بيتموا بالله ولا لا. طب صحيح. كيف هيك نحن نأكل من أهل الكتاب؟
أبشري يا مريم أبشري تسمعين الجواب إن شاء الله.
هاي في سؤال عندي سؤال تاني لو سمح.
اتفضلي.
في أم عندها ثلاثة أطفال يعني عندها بنتين وولد وكلهم فوق 18.
ايه؟
ابنها بحاجة مادية يعني بتبعت له فلوس وبتساعده. طب هل بالإسلام يعني واجب عليها إنه الكمية من الفلوس اللي تبعتها للولد لازم تعطي كمان البنتين ولا مو واجب عليها؟ والبنتين متزوجات واحدة منهم في حاجة فلوس والتانية لا.
طيب يا أخت ريم ها خلصنا.
أيوة
أمري أخت ريم عندها باقي شيء كأن يسمع صوتها. يا ريم راحت. طيب من معنا أبو إسلام تفضل. أبو إسلام معانا؟ ما أسمع. عفوا
السلام عليكم.
تفضل يا حنان.
حياك الله شيخ.
مرحبا أهلا وسهلا حنان.
الله يسعدك. يا شيخ أنا بس عندي سؤال. عندي الوالدة الله يعطيك العافية تتعرض لجلسات غسيل ثلاث مرات في الأسبوع. المشكلة أنه وقت الغسيل يكون من بعد صلاة الظهر وما ترجع البيت إلا على قريب المغرب تقريبا يعني خصوصاً هالأيام يعني قصر النهار وصارت ترجع قريب المغرب. فهي تسأل بالنسبة لصلاة العصر هي طبعا ما تقدر تصليها وقت الغسيل فالمفروض أنها تصليها بعد ما ترجع البيت مباشرة ولا
لكن إذا مع الظهر. حنان إذا رجعت البيت دخل المغرب ها
يكون أذن المغرب خلاص.
طيب يا حنان أبشر إن شاء الله.
يعطيك العافية. شكرا.
يعافيك مرحبا. ها خلاص فاصل شيء ها فاصل. طيب فاصل قصير إن شاء الله نعود لكم بعد هذا الفاصل. حياكم الله من جديد. الأخت فاطمة تسأل تقول ما معنى قول الله عز وجل وما ملكت أيمانكم؟ أولا قبل أن أبدأ بالجواب لا بد أن نعلم قضية بأن ملك اليمين الآن غير موجود. الآن غير موجود لماذا؟ لأن وللأسف الشديد عندنا حالات بعض الناس يجعل الخدم اللي في البيت الخادمات يقول هذا ملك يمين وهذا والعياذ بالله كلام غاية في الخطورة. ما يجوز الكلام هذا. الخادمات في البيوت عاملات يعني هي من امرأة حرة جاءت تخدم خدمة خاصة وليست هي ملك اليمين. ملك اليمين هذا كان قديما أيام الجهاد في سبيل الله مع غير المسلمين وكان سببه الكفر وصير هناك استرقاق وليس هناك شريعة أعدل من شريعة الإسلام في قضية التعامل مع الأرقاء وأكبر دليل على ذلك أن كل الكفارات الواردة عندنا فيها عتق رقبة عتق رقبة عتق رقبة. لماذا؟ لأن الشريعة تتشوف إلى قضية عتق الرقاب وتعاملهم معاملة حسنة، حتى لدرجة أن الصحابة الذين كان عندهم هؤلاء المماليك أو الأرقة إذا كانوا ذكورا يساوونهم في الطعام وفي الشراب حتى في اللباس، حتى في اللباس. فيا أخت الفاضل، هذا فيما سبق، وهذه دعوة من الشريعة إلى كثرة العتق وإلى كثرة وإلى خاصة فيما يتعلق بقضايا الكفارات. تجد أول شيء عتق رقبة، عتق رقبة الآن غير موجود يا أخت الفاضل، ولذلك المعنى كان هناك ملك يمين يملكه الإنسان، يملك إنسانا آخر، وسبب هذا معروف، والشريعة تدعو إلى احترامه على أنه إنسان مكرم، إلى العناية به، إلى لدرجة حصل في الإسلام أن بعض العبيد حينما يأتي السيد ليعتقه يرفض ذلك. لماذا؟ لأنه يرى العدل والإحسان ويرى الطمأنينة في هذا البيت، فهو عايش في بيت سيده، يأكل أجمل الأكل ويشرب أفضل الشراب وينام أحسن النوم على يعني فراش وثير ومطمئن، ووجباته وجبات الأكل والأمان كلها متوفر، فلماذا يذهب ويعرض نفسه للخطر لما يرى العدل في هذا؟ فالمقصود يا أخت الفاضل هذا غير موجود الآن، هذا قديما كان معروف قضية وما ملكت أيمانكم. فاطمة تسأل تقول عندما ينزل البلاء فهل يدفعه الدعاء؟ نعم يا أخت الفاضل، لا يرفع البلاء إلا الدعاء، كما جاءت بذلك الأثار من أوجه متعددة أن البلاء يرفعه الدعاء، وأيضا يرفعه التوبة إلى الله عز وجل، كما قال بعض السلف ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. فالإنسان إذا وقع في بلية، وقع في مصيبة، وقع في حصل له مثلا مرض أو شيء، يلجأ إلى الله ويجأر بالدعاء لربه سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم كان الدعاء لهم شعار، شعار الدعاء. نوح عليه السلام يدعو، إبراهيم يدعو، موسى يدعو، عيسى يدعو، زكريا، يونس، أيوب. شوف استقرئ القرآن العظيم وشوفي كيف أن الله ذكر الأنبياء كلهم أهل دعاء. النبي عليه الصلاة والسلام نبي من أكثر الناس دعاء لله وتضرعا إلى ربه وانكسارا وتذللا بين يديه. فالإنسان إذا وقع في دعاء، عفوا وقع في بلاء، يكثر من الدعاء. حتى المشركين ذكر الله عز وجل عنهم أنهم إذا كانوا في الشدة واللأواء وفي الضنك وفي الأزمات يخلصون الدعاء لله، كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، المشركين. ولذلك العلماء إيش يقولون؟ يقولون الدعاء من متعلقات الربوبية، حتى الكافر لو دعا يستجيب الله دعاء، هو كافر مشرك، فإذا دعا وأخلص لله استجاب الله دعاء، فالله عز وجل خزائنه ملأة ولا يعجزه شيء سبحانه وعز. فاطمة تقول مرتب زوجها ما يكفي، تقول أنا عندي مرتب، هل إذا قمت بالإنفاق على أولادي وبيتي أؤجر على ذلك؟ يا أخت الفاضلة نعم تؤجرين أجرا عظيما، إذا كان زوجك المسؤول عنكم، مسؤول عن الإنفاق عليك وعلى أولادك، يؤجر على كل درهم ينفقه في البيت، فكيف أنت التي لم تؤمري بالإنفاق على البيت؟ أنت الآن قمت بدور الزوج أو ببعض دور الزوج، ولذلك أي درهم، أي دينار، أي دولار، أي يورو تضعينه في البيت على الأولاد، أكل، شرب، لباس، متطلبات الحياة، ضروريات، الحاجيات، حاجيات المطبخ، كل هذه لك الأجر والثواب، فأبشري بخير بارك الله فيك. أم فرقة تسأل تقول كيف الصدقة الجارية عن الوالدين؟ حابة مسكينة يعني تسوي صدقة لوالديها. أخت الفاضلة أم فرقة بارك الله فيك وتشكرين على هذا الحس الطيب وجميل. وبالمناسبة بعض الناس يعتقد بأن بر الوالدين ينقطع بالوفاة، لا هذا غلط، بر الوالدين ما ينقطع بالوفاة، مستمر إلى أن تموت أنت، مستمر إلى أن تموت أنت. كيف ذلك؟ بالدعاء، بالصدقة، بالإحسان إلى الأقارب الذين يعني القرابة من جهة الوالدين، إكرام الصديق، هذا كله من البر الوالدين، ما ينقطع بر الوالدين. والله إذا دفنت خلاص انتهى كل شيء، لا، البر بعد ذلك. ومن هذا الصدقات الجارية، الصدقة الجارية مفرقد الله يرضى عليك، هي الباقية، هي التي تدوم، هي التي تبقى، هذه الصدقة الجارية. مثل إيش؟ مثل بناء مسجد، اللي يبني مسجد هذا صدقة جارية، مثل الذي يحفر بئر للفقراء والمساكين مثلا، مثل الذي يوقف مثلا بيت يقول هذا بيت للفقراء والمساكين، وقفه لله جل، وقف لله عز وجل، ريعه للفقراء والمساكين، مثل الذي يوقف دكان يقول هذا الدكان أوقفته لله، ريعه مثلا على فلان وفلان مثلا، أو ريعه لمرضى القلب اللي يجرون عمليات القلب، أو مرضى الكلى أو مرضى الكبد مثلا، يخصص أو يضع شروط، واحد لحفظة القرآن، ثانيا لطلبة العلم، ثالثا للفقراء، رابعا لكذا للمرضى مثلا. هذا هو يا أخت الفاضل. أيضا مثلا شراء المصاحف، هذا وقف صدقة جارية تضعين في مسجد يحتاج أهل المسجد إلى هذه المصاحف، هذا معنى الصدقة الجارية. الصدقة المؤقتة أو الصدقة التي تفنى هذه بسرعة هي اللي تعطي مثلا فلوس أو طعام يؤكل للحظة، أما الصدقة الجارية فهي التي تدوم، بارك الله فيك. الآن أنت تقولين في سؤالك الثاني، في عائلة تقولين يعني مظهرهم مثل ما قال الله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، دخلت أنت تقولين بتفاصيل حياتهم وجدتهم محتاجين، خاصة سبعة أنفار والبيت ضيق، تقولين أريد أن أتصدق عليهم بصدقة جارية، كيف ذلك؟ أخت الفاضلة، الصدقة الجارية مثل هؤلاء أنك تسكنينهم في بيت وتدفعين أنت الأجرة، هذه صدقة جارية، تسكنينهم في بيت مدة حياتك مثلا، تقولين أنا صدقة جارية أسكنهم في بيت واسع وأنا اللي أدفع الأجرة، تقدرين على ذلك؟ إذا قلتي نعم الله يقويك ويعينك، هذه صدقة جارية وخير عظيم، بارك الله فيك. تقول والله ما أقدر، أنا دخلي محدود وأموري كذا، إذا هذا من باب الصدقة، تصدق من علم الصدقة العامة، بارك الله فيك. أو مثلا إذا كان أحد يشتري لهم بيت مثلا، يقوم يشتري أو يسهم في شراء بيت لهم، هذا يكون صدقة جارية، بارك الله فيك. طيب عطونا مكالمتين مخالف، تفضل أم محمد من الكويت. أم محمد تفضلي.
السلام عليكم. يا
وعليكم السلام، مرحبا أختي.
يا شيخ الله يعطيك العافية، أنا كويتية وشريت لي أرض بالسعودية، إيه؟ وأزكي عنها، فلأن أنا القصد منها، أنا مو شريتها يعني كببنيها وبسكنها، القصد منها يا شيخ أني بس استثمار، خليها فترة وأبيعها وأخذ فلوسها، إيه؟ فقالوا لازم تتزكين عليها كل سنة، فالعام أنا كل شهر 12 تقريبا أزكي عليها، كل شهر ربيع، فيا شيخ الشهر السنة اللي فاتت نسيتها، يعني العلم عند الله أني حرص على الزكاة بس صار الظروف ونسيتها، طوفت تقريبا 4-5 شهور، وكل يوم الشيخ يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما ديت، لين وصلت يعني الفترة أنها جت السنة اللي وراها، يعني صار لها الحين سنتين. فشون طريقة التزكية يا شيخ؟ أزكي الشهرين اللي فات
أم محمد، أنت عارضتها بالمكاتب العقارية؟
لا لا يا شيخ ما عرفتها،
يعني حاطتها بس
موجودة عندي، يعني ما لي نية أبيعها لحد الحين.
ما عندك نية، يمكن تستثمرينها، يمكن تسكنينها، يمكن تبنينها، يمكن تبيعينها.
لا يا شيخ، أنا صراحة نيتي أني بخليها فترة معينة يرتفع العقار، أبي أستفيد منها وأبيعها،
لكن ما لي نية. إلى الآن ما عرضتها في السوق؟
لا لا ما عرضتها.
طيب هذا مهم جدا، يعني السؤال هذا بالنسبة لك مهم جدا. طيب عندك سؤال ثاني؟
لا بس يا شيخ، بس أنا بستفسر عن السنة اللي طوفتها ما زكيتها.
طيب يا أم محمد.
أي وفي سؤال ثاني الله يعافيك يا شيخ، أنا عندي ذهب، والذهب يعني أنا دائما نيتي شاريته لللبس ولا قطعة للخزينة، فشككون يعني الأكثر المشايخ قالوا لا تزكي المشايخ، وأنا صراحة للخوف أني قاعد أزكي عليه كل سنة، فأبي يعني أصح يا شيخ.
أبشر يا أم محمد، أبشر.
شكرا جزيلا.
مرحبا مرحبا. أبو هشام تفضل من ألمانيا. أبو هشام.
نعم معك.
تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بس بدنا نسألك سؤال، أنا عم بحكي معك من ألمانيا.
تفضل أخي تفضل.
زوجتي صار لها 3 أيام شافت منام.
أيوة.
وهالمنام تقول إنه عمتي متوفية صار لها تقريبا سنة. تقول أني رأيتها في المنام وهي تقول
يمكن انقطع الله العليم لأن البرنامج ليس تعبير للرؤى، فيعني قدرك هذا. أنا في النهاية سأجيبك بأني لا أعبر الرؤى، هذا برنامج ليس لتفسير الرؤى. بارك الله فيك. تفضل سلطان. سلطان
ألو لو موجود معك.
تفضل تفضل أنت على الهواء تفضل.
لو سمحت عندي سؤال يا شيخ.
تفضل أخوي.
بعد الركوع في بعض الناس يقولون ربنا ولك الحمد والشكر، فما الحكم في هذا؟
أبشر يا سلطان.
شكرا.
اهلا وسهلا يا سلطان. ها خلاص. طيب ارجع الى الاسئله. ابو انس بارك الله فيه يقول منذ سنتين يقول ما صمت رمضان وما اخرجت الكفاره، يقول الطبيب منعني من الصيام لان عنده مشكله ومرض مزمن في الجهاز الهضمي. يا ابا انس اسال الله تعالى في هذه الساعه المباركه ان يمن عليك بالشفاء والعافيه، وان يجعل ما اصابك كفاره ورفع الدرجه، وان يعلي منزلتك عنده سبحانه وتعالى، وان يفرق عليك الصبر. واعلم يا أخي بارك الله فيك أن الله تعالى حينما ابتلاك إنما ابتلاك لأنه يحبك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا وهو الذي يوحى إليه أن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وقال عليه الصلاة والسلام يبتلى المرء على قدر دينه، يعني على قدر إيمانه. ويقول عليه الصلاة والسلام ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطاياه. فأبشر بخير يا أخي الفاضل، هذه الأمراض كفارات، وكلما عظم المرض عظمت الكفارة وعظم الخير لك بإذن الله جل وعلا. واعلم بأن الله عز وجل ابتلي عباده كلهم، قال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإذا وقف الإنسان على قنطرة التسليم لله عز وجل فإنه واقف على الصراط المستقيم والطريق القويم الذي يؤدي به إلى جنة عالية قطوفها دانية بإذن الله جل وعلا. أبشر بخير يا أخي الفاضل، واعلم بأن لك سلف في هذا. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ابتلاهم الله، شوف أيوب عليه السلام كيف أن الله ابتلاه، كذلك باقي الأنبياء والصالحين يبتلون والبلاء يخف هنا ويكثر هناك، وهذه سنة الله في خلقه وعباده ولن تجد لسنته تحويلا. بالنسبة لك ما دام أن الأطباء قالوا لك ممنوع أن تصوم فلا تصوم، ما دام عندك إشكال في الجهاز الهضمي والمرض يعني مثل ما ذكرت، عليك الآن تنتقل إلى البدل يا أخي الفاضل، والبدل أن تطعم عن كل يوم كفا عن كل يوم مسكين. البدل أن تطعم عن كل يوم من أيام رمضان تطعم مسكين مسكين. عندك الآن سنتين ماضيتين عندك 60 مسكينا، والسنة القادمة هذه إن شاء الله يكتب الله عز وجل لك عمر مديد وصحة وعافية، أيضا تخرج عن 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 المساكين بارك الله فيك. فالآن يلزمك إذا كنت قادرا أن تخرج عن السنوات الماضية. والإطعام بعض الفقهاء يحدده بنصف صاع وكذا، لكن الصواب بأن الإطعام يكون هو وجبة تشبع رجل مثل غداء أو عشاء، هذا هو الصواب. تطعم مسكينا وجبة، تطعم هذا الشخص بحيث أنه تكفي هذه الوجبة للغداء، تكفي هذه الوجبة للغداء. تقول عندك دار عجزة ما في بأس، لأن العجزة مساكين يعني ما لجأوا إلى هذه الدار في الغالب إلا لفقرهم ومسكنتهم وحاجتهم، فتطعمهم تبحث عن المساكين والفقراء بارك الله فيك، هذا الذي عليك. واعلم يا أخي أن كل مسكين أطعمته كأنك صمت يوما من أيام رمضان. فالصيام الآن الأصل أنك تصوم، لما عجزت عن الصيام نقلك الله إلى البدل وهو الإطعام، فأحسن الإطعام بارك الله فيك تؤجر بإذن الله. طيب المخرج يقول 3 دقائق والله يعين. الأخت ريم من لندن تقول بأن هي تقول تابعت حلقة الأمس ما يتعلق بالذبائح التي سألت الأخت من أمريكا أظن اسمها آسيا. الشاهد تقول بأن عندنا الذبائح على قسمين، يعني بالنسبة للوضع في بريطانيا ذبائح تصعق ثم تذبح وذبائح لا تقتل، فأيهما نأكل؟ أخت الفاضلة، أولا القاعدة الأولى أن ذبائح أهل الكتاب حل لنا لقول الله جل وعلا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذه قاعدة. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. ثانيا، كل من لم يذبح الذبيحة ذبحا سليما فإنه يحرم أكلها، سواء كان مسلما أو يهوديا أو نصرانيا. حتى لو كان مسلم، حتى لو كان زوجك وأبوك ابنك ما ذبح الذبيحة ذبح سليم، بحيث أنه يعني أراق الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. يعني لو جاء مسلم الآن وذبح ذبيحة وما سمى الله متعمدا ما يجوز أكلها. لو جاء مسلم وذبح فقط وقطع المريء فقط، قطع المريء فقط ولم يقطع أحد الودجين، ما تؤكل، هو مسلم صالح، فكيف بغيره؟ انتبهي لهذا. المسألة الثالثة، إذا كان الصعق اللي ذكرته صعق لمجرد التخدير، لمجرد ضبط حركة الذبيحة، لأن في صعق أنواع على حسب درجات الفولت الكهربائي، فإذا كان مثلا الصعق يعني يسير لأجل يضبط حركة الذبيحة ما في بأس هذا، ما دام أنه يقطع بعد ذلك ويسيل الدم. أما إذا كان الصعق هذا يقتل الذبيحة ويميتها وتنتهي ثم بعد ذلك يقطع، هذه ما تؤكل. أنت ذكرت قضية أكل اليهود عندكم، نعم هم حقيقة أقرب إلينا من أي ملة أخرى في قضية الذبائح، فذبائحهم اليهود هم حقيقة يحتاطون احتياط قوي جدا في قضية الذبائح، مثلنا أو أشد، ولذلك ممكن أن تأكل من ذبائحهم إذا والله دخلك شك من ذبائح القوم اللي أنت تسكنين معهم أو في بلدهم، تقول والله في شك وفي كذا، كلي من ذبائح الآخرين. واعتقد عندكم، أنا ذهبت هناك وشفت الحمد لله مسالخ للمسلمين، وهناك ذبائح، هناك يعني أناس جزارين يذبحون على الطريقة الشرعية، فتأكدي من هذا بارك الله فيك. مريم تقول يعني إذا كان أم عندها 3 أطفال بنتين وولد، تقول الولد هذا محتاج والبنتين متزوجات، هل إذا أعطيت الولد هذا حاجته الضرورية لازم أعطي البنتين، مع أن إحدى البنت واحدة من البنات محتاجة والأخرى غير محتاجة؟ أخت الفاضلة، لابد أن نعلم بأن النفقة على قسمين، نفقة فرض ونفقة فضل. نفقة الفرض هذه التي يجب على الوالدين أن ينفقوا على أولادهم، هذه لا يلزم فيها التساوي ولا يلزم فيها إعطاء الجميع، لا يعني لا يلزم فيها إعطاء الجميع ولا التساوي. الذي يلزم فيها التساوي وإعطاء الجميع هي نفقة الفضل، الهبات، العطايا، الهدايا، التبرعات، هذه يلزم تعطي كل واحد من أولادك حتى لو كانوا متزوجين. أما والله عندك 3 أولاد، واحد الآن يدرس ومطلوب رسوم دراسية، هذا تعطينه، ما يلزم تعطيه أخواته اللي ما عندهم دراسة. وعندك بنت مثلا تريد أن تجري عملية والعملية مكلفة، تعطينها العملية، ما يلزم في مقابل هذه الثمن اللي المبلغ اللي قدمتيه تعطين الباقي اللي الحمد لله الله عافاهم. واضح يا أخت الفاضلة؟ فإذا كان ابنك محتاج حاجة شديدة، رسوم دراسية، محتاج إلى مبلغ مالي لإنهاء أزمة معينة يمر فيها، تعطينه، ما يلزم تعطين البنتين. لكن تقول والله أنا فتح الله علي وعندي خير وأحب أني دائما ما أدخل في نفوس الأولاد شيء، أعطي هذا وأعطي البقية، تشكرين على ذلك، جزاك الله خير وبارك الله فيك، وهذا لا شك بأنه يعني أسلوب جدا ممتاز. تقول لا والله لا أنا ما عندي قدرة، إنما يكتفي بهذا فقط، ما يلزم تعطين الباقين، بارك الله فيك. طيب، حنان وأم محمد وأبو هشام وسلطان، أعتذر منكم وقت البرنامج انتهى، لكن غدا بإذن الله لي معكم لقاء إن يسر الله وأعان، أجيب على أسئلتكم في أول البرنامج. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.